يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجمعنا على مثل هذا الخير، على ذكره تبارك وتعالى، وعلى تعلم ما ينفعنا في ديننا. وفي هذه المناسبة والأمسية الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى، أردت أن أذكر إخواني بأمر عظيم أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وهذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة والعظيمة التي فيها هذا النداء الرباني لأهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الاستجابة، هم أهل الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن من مقتضيات الإيمان الصادق أن صاحبه يمتثل أوامر الله جل وعلا دائما وأبدا، ويسعى لتحقيق مرضاته في هذه الحياة، ومرضاته لا تنال إلا بفعل المأمورات وترك المنهيات. فقول الله جل وعلا استجيبوا، هذا الأمر بمعنى أجيبوا، أي أجيبوا الله تبارك وتعالى، وأجيبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. والاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطاعة استجابة استقلالية، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: طاعة الله جل وعلا طاعة استقلالية، بمعنى أننا لا نحتاج لتحقيق هذه الطاعة إلى غيرها. جاء الأمر سمعنا وأطعنا، وهذا هو الأصل في المؤمن. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لهم أن يختاروا، لأن الله عز وجل لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمرهم إلا بفعل الخيرات. وهذا الدين كله إنما جاء لأجل هذه الغاية وهذا المقصد وهذه الأمور والأصول والكليات، تسمى عند علماء الأصول بالمقاصد، بالمقاصد أو الكليات، الأمور العظيمة التي جاءت الشريعة لأجل حفظها. وحفظها لا يتحقق إلا بامتثال أوامر الله جل وعلا فيها، كحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض أو النسب وحفظ العقل. لو أتيت إلى نصوص الكتاب والسنة كلها واستقرأتها آية آية حديثا حديثا لوجدت الأوامر الواردة فيها كلها تصب في تحقيق هذا الأمر، أن الشريعة جاءت لتحقيق هذه الكليات، هذه الكليات التي فيها مصالح العباد. وبالتالي فإن الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا. لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا في أوامره كلها. وكذا بالنسبة للنواهي التي نهانا عنها ربنا تبارك وتعالى، لا ينهانا إلا بما فيه المضرة وبما فيه الشر. ولهذا كانت هذه الأمور مبعدة عن عباده، مبعدة بنصوص الكتاب والسنة، وكذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وبينه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى لا يحيا من حيا إلا على بينة، ولا يهلك من هلك إلا على بينة. فطاعة الله أولا وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه لا بد أن تقابل بالاستجابة لما فيها من هذا الخير ومن هذا الصلاح. ثم أمرنا الله عز وجل بطاعة من أمرنا بطاعتهم. الآية قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر عرفه علماؤنا بأنهم العلماء والأمراء، والعلماء والأمراء يطاعون، إلا أن طاعتهم ليست استقلالية، بمعنى يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله، يطاعون إذا أمروا بمعروف، أما إذا أمروا بخلاف ذلك فلا طاعة، لأن الأصل الذي تعبدنا الله عز وجل به أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا. الطاعة لا بد أن تكون مناطة بهذا الأمر وبهذا القيد، أن تكون بالمعروف. أمرنا بطاعة الوالدين، الطاعة لهما لا بد أن تكون بهذا القيد، إذا أمرا بمعصية الله جل وعلا فلا طاعة. أمرت الزوجة بطاعة زوجها، وأن طاعة زوجها مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، وهذا لعظم حقه عليها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. ولكن رغم ذلك، لو أن هذا الزوج يأمر بمعصية ولا يتقي الله عز وجل في نفسه ولا يتقي الله في أهله، يأمر بمعصية الله، لا نقول لها لك أن تخالفيه، نقول لها يجب عليك أن تخالفيه وأن تعصي أمره، لأن هذه الطاعة تؤدي إلى معصية الله تبارك وتعالى. وطاعة الله جل وعلا قبل طاعة أي مخلوق، هذا نقوله في سائر المخلوقين بخلاف واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي الكريم أصلا وابتداء أوامره وحي، لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي لا نناقش أوامره ولا ننظر فيها هل تناسبنا أم لا، هل تعجبنا أم لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاستجابة المباشرة، الاستجابة المباشرة. جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه كان في صلاة ومر عليه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته، فلما أنهى صلاته جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما دعوتك؟ قال: يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الرجل والأمة من بعده أن الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون استجابة فورية. ومن هذا استفاد العلماء أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، لا يقبل التراخي. يأمرك الآمر بأمر ثم تأتي ذلك الأمر بعد يوم أو يومين، هذا دليل على أنك ما استجبت لأمر الله. ولهذا كما أن علماء الأصول قالوا الأمر يقتضي الفور، قالوا قبل هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وقالوا قبل هذا أو بعده الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه كلها من القواعد المتفقة ومن القواعد التي تسير مع مثل هذه الأوامر الواردة في الشرع الواردة في الشرع. ولهذا هذه الدعوة الربانية العظيمة وهذا النداء الإلهي لأهل الإيمان بالاستجابة، والتي هي بمعنى الإجابة، الإجابة لله بمعنى الإجابة لأوامره تبارك وتعالى، لأوامره كلها. ولا ينبغي أن يكون أهل الإيمان كأولئك الذين أمروا بمخالفتهم. نحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، صح ولا لا؟ والله جل وعلا أمرنا بهذا في أعظم صورة من صور القرآن في أم الكتاب، هذا الدعاء العظيم الذي ندعو الله جل وعلا به: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تهدنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، اليهود الذين أخبر الله جل وعلا عن شيء من مخالفاتهم، ومخالفاتهم كثيرة، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهذا في الحقيقة ليس سبيل أهل الإيمان وأهل التقى لله عز وجل، الأتقياء لله تبارك وتعالى يمتثلون أوامره. شيخ حتى هنا لحقتنا هذه بارتنر، ما هي مول بارتنر البيضاء بعدي. ها ما كان شو هذا عقل موش أنا عن جاركم راح يطلعوا عليه جري
السلام عليكم.
هيا مول جري.
السلام عليكم.
سلام الله. حيا الله شيخ عبد الهادي. حياك الله. فقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول بهذا المعنى. ينبغي أن تكون بهذا المعنى حتى يكون هذا المؤمن محققا لأمر ربه تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. هذه الإجابة تكون لما يحيي المؤمن، لما يحييكم، قال أهل التفسير للإسلام قول من الأقوال، وقال مجاهد للحق، للحق استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم للحق. وقيل لما يحييكم أي القرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم. وهذه أقوال ليست متعارضة، وعندنا قاعدة في باب التفسير أنه إذا كان في الآية أكثر من تفسير، وهذه التفاسير كلها ليست متعارضة فيما بينها، وليس لدينا الدليل الذي يرجح أحد هذه التفاسير على غيرها، فالأولى أن تحمل على هذه المعاني كلها. فيقال لما يحييكم أي للإسلام وللإيمان وللحق وللقرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم، لأن الحياة الحقيقية والمقصودة في هذه الآية الكريمة هي حياة القلوب لا حياة الأبدان، والناس بين حي وميت، بين حي وميت. الذي يذكر ربه كما صح هذا عن نبينا، مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي لحياة قلبه، هذا القلب الذي عرف الإيمان والذي ذاق حلاوة الإيمان والذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذه بها تحيا القلوب. وإذا فقد القلب هذه الأمور فإنه ميت، وإذا كان القلب ميتا هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد يكون من أهل الإيمان، إلا أن الذنوب والمعاصي تراكمت على القلب حتى جعلته قلبا أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء هذا في حديث حذيفة عند حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم عليه رحمة الله: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن بما فيها فتن الشبهات وفتن الشهوات. ولهذا المؤمن مطالب دائما وأبدا بمجانبة الفتن ما ظهر منها وما بطن، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجنبه إياها وأن يعصمه من شرها، وأن يسلك السبيل الذي يبعده عنها، لا يسير في طريقها، لا يكون مع أهلها ممن ابتلوا بها، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان إذا جالس أصحاب فتن الشبهات ابتلي بشيء منها، ابتلي بشيء منها وقد لا يشعر، حتى يجد نفسه قد أشبع بها، وحين ذاك يصعب عليه الخروج منها أو الانفلات من شباكها، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا نحن دائما وأبدا نمشي في هذا الطريق على هذا الأصل، أننا نتهم أنفسنا دائما وأبدا، وأننا نعترف بضعفنا وبقصورنا في الأمور كلها، وأننا نحتاج إلى ربنا دائما وأبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا بد أن نعيش بهذا حتى لا نغتر بشيء مما يؤتاه أحدنا، وإذا ابتلينا بهذا أفسدنا قلوبنا، وإذا فسدت هذه القلوب فسد كل شيء. ولهذا المحافظة على هذه القلوب بالابتعاد عن مضلات الفتن كلها، ما تعلق بفتن الشبهات وهي أخطر النوعين. فتن الشبهات التي عند أهل البدع والأهواء، وأهل البدع والأهواء هم الذين خالفوا هذا الطريق، ما سلكوه، ما كانوا أتباعا للحق ولا على طريق الهدى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال في بيان هذه الحقيقة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد وقد أمروا بالاستجابة لك، والله جل وعلا أمرهم بهذه الاستجابة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، ما كانش طريق ثالث، إما هذا طريق الهدى والرشاد، وإما طريق الهوى والضلال والفساد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كان أصحاب الهوى مخالفون مناقضون لطريق الأنبياء الذي أمر الله جل وعلا العباد أن يسلكوه وأن يكونوا فيه جميعا. والأهواء كثيرة، ما أكثرها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، أخبر بهذا يوم كان أصحابه جميعا على الحق مجتمعين متبعين لهذا النبي الكريم، قال: ستفترق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ والصحابة أحرص الناس على الخير، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الرواية الأخرى قال هي الجماعة، وتعدد الروايات في الحديث الواحد يفيدنا في الوقوف على معنى الحديث. فالجماعة هي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام، وهم المقصودون بقوله تبارك وتعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية عظيمة في هذا الباب. من يشاقق الرسول، يخالف أمره ويتنكب طريقه من بعد ما تبين له الهدى، لأن هذا الكريم جاء بالهدى وجاء بالحق المبين. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يخبر عن نفسه ويخبر ربه جل وعلا عنه بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذين الأمرين العظيمين، يرحمك الله، بالعلم النافع وبالعمل الصالح، الذي بهما ينال العباد مرضاة الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يرضى عنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لهذه الحياة الحقيقية، حياة القلوب، هذه القلوب التي لا تحيا إلا بالإيمان، ولا تحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب واتبع سبيل الرشاد وسار على هذا المنهج القويم وكان من المتبعين للحق المبين، لأنك يا عبد الله بين أمرين: بين أن تكون متبعا للحق باتباع الكتاب والسنة، وهذا معنى الاستجابة لله وللرسول، وهذا ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب والسنة التزامهما والتمسك بهما وفهمهما على الفهم السليم الصحيح الذي فهمه أصحاب رسول الله، وهذا القيد لا بد منه، لا بد منه تحقيقا لما جاء في حديث النبي السابق: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه الكرام بما فهموه من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الذي يعصمنا من الفتن كلها، ويجعل المتبع لهذا الصراط ولهذا الطريق على الحق المبين. لا بد من هذا القيد، لأن الناس جميعا يدعون التزام الكتاب والسنة، ولكن فهمهما للكتاب والسنة هذا كذلك ساروا فيه على وفق أهوائهم، ولم يسيروا فيه على ما كان عليه الأولون. والهداية لا تتحقق إلا باتباع سبيلهم والتزام منهجهم، هذا المنهج القويم. ثم قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن هذه القلوب كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا وجب علينا جميعا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا. وهذا كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ كان يسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه، وكان من قسمه: لا ومقلب القلوب. وهذه حقيقة ينبغي أن تعلم، أن القلوب تتقلب، والذي يقلبها هو هذه الفتن التي تكون سببا في ذلك. فيسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه، هذا من جهة، وأن يسير في أسباب الثبات، في أسباب الثبات على الحق المبين، ويجتنب كل هذه العوائق التي تصدنا وتبعدنا عن طريق ربنا تبارك وتعالى. ومن هذه العوائق التي يذكرها العلماء: اتباع الهوى، اتباع الهوى. والتخلص من هذا، كيف يتخلص المرء، كيف يتخلص المؤمن من اتباع الهوى؟ أن يسير على وفق منهج، هذا المنهج يجعل له أصلا، هذا الأصل أن العلم قبل القول والعمل، ويمشي بهذا الأصل في حياته. أي أمر يقدم عليه من أمور دينه لا بد أن يسأل فيه، ولا بد أن يتعرف على الحكم الشرعي فيه. وإذا سأل لا يسأل فحسب، ينبغي أن يكون على الجادة حتى في سؤاله، أن يكون سلفيا في تعلمه وفي سؤاله، يرجع إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الربانيين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا تعلم حكم الشيء وعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه، سار عليه بعد ذلك من غير تردد ولا تأني، سار عليه بعد ذلك والتزم ودعا إليه غيره. ودعوة الناس للخير تثبتنا عليه، تثبتنا على هذا الخير، وحتى يعم الخير في الناس، وإذا عم الخير قل الشر فيهم، قل الشر فيهم. وهذا مقصد من المقاصد الشرعية. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بالدعوة إلى الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مطلب من المطالب الشرعية، وهو من أعظم أعمال نبينا عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل العلم من المفسرين أن يحول بين القلب والكفر أو القلب والإيمان. وهذا لنعلم أن كل أمر إنما هو قضاء وقدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان العظيمة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذه الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما قال في واحد من الأركان أن تؤمن، قال أن تؤمن بجملة الأركان الخمس: أن تؤمن بالله وملائكته. ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن، ثم ختمها: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه الرجلان من أهل البصرة يخبرانه عمن ظهر فيهم ممن ينكر القدر، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بل قال: والذي يحلف به عبد الله، وهو يحلف بالله، يقسم على هذا الأمر لبيان أهمية هذا الأمر. هكذا كان أصحاب رسول الله، هكذا كان أصحاب النبي الذين تربوا على هذه المعاني العظيمة وتربوا على هذه الأصول، لا يتوانون في الرد على المخالفين المنكرين في أصل من أصول الدين. والقدرية فرقة من الفرق التي ظهرت في الأمة مع هذه الفرق الكثيرة، والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. القدرية قال: هم مجوس هذه الأمة، القدرية هم مجوس هذه الأمة. كيف ذلك؟ لأن القدرية يزعمون في عقيدتهم الباطلة أن الله في تقدير أفعال العباد، قالوا أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قدر الخير ولم يقدر الشر. أهل الحق يعتقدون أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم. هؤلاء قالوا خلق أفعالهم التي هي خير وما خلق أفعالهم التي هي شر، أرادوا أن ينزه الله زعموا، كما زعم غيرهم من الجهمية أرادوا أن ينزه الله جل وعلا عن التشبيه، فوقعوا فيما هو شر من التشبيه، وقعوا في التعطيل فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء كذلك قالوا إذا قلنا أن الله قدر الخير والشر نسبنا الشر لله عز وجل، هذا لجهلهم ولبعدهم عن مثل هذه الأصول. كان يكفيهم أن يعتقدوا ما اعتقده الأولون الذين هم أفضل منهم وأعلم منهم وأتقى لله جل وعلا منهم وأعلم بما في الكتاب وبما في السنة. كيف لا وقد عايشوا التنزيل؟ كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أظهرهم يجالسونه ويماشونه ويسافرون معه؟ ألا يكون هؤلاء أعرف بأحوال رسول الله من غيرهم؟ بلى. فما الذي أدى بهم لأن يخالفوا هؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل باتباعهم واتباع سبيلهم، وبين لنا ربنا جل وعلا أن أفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله، وأفضلها بعدهم من اتبعهم إلى قيام الساعة، لقوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان كل من جاء بعدهم، لم يخالفوهم لا في منهجهم ولا في معتقدهم. منهجهم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموه واتبعوه ولم يغيروا ولم يبدلوا، هؤلاء هم أتباعه حقا وحقيقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على سبيلهم وأن يوفقنا لمرضاته تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستجيب لله وللرسول بهذا الخير العظيم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا ويثبتنا على هذا الحق المبين الذي نسأل الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا عليه. هذا والله تبارك وتعالى.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجمعنا على مثل هذا الخير، على ذكره تبارك وتعالى، وعلى تعلم ما ينفعنا في ديننا. وفي هذه المناسبة والأمسية الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى، أردت أن أذكر إخواني بأمر عظيم أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وهذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة والعظيمة التي فيها هذا النداء الرباني لأهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الاستجابة، هم أهل الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن من مقتضيات الإيمان الصادق أن صاحبه يمتثل أوامر الله جل وعلا دائما وأبدا، ويسعى لتحقيق مرضاته في هذه الحياة، ومرضاته لا تنال إلا بفعل المأمورات وترك المنهيات. فقول الله جل وعلا استجيبوا، هذا الأمر بمعنى أجيبوا، أي أجيبوا الله تبارك وتعالى، وأجيبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. والاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطاعة استجابة استقلالية، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم طاعة الله جل وعلا طاعة استقلالية، بمعنى أننا لا نحتاج لتحقيق هذه الطاعة إلى غيرها. جاء الأمر سمعنا وأطعنا، وهذا هو الأصل في المؤمن. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لهم أن يختاروا، لأن الله عز وجل لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمرهم إلا بفعل الخيرات. وهذا الدين كله إنما جاء لأجل هذه الغاية وهذا المقصد وهذه الأمور والأصول والكليات، تسمى عند علماء الأصول بالمقاصد، بالمقاصد أو الكليات، الأمور العظيمة التي جاءت الشريعة لأجل حفظها. وحفظها لا يتحقق إلا بامتثال أوامر الله جل وعلا فيها، كحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض أو النسب وحفظ العقل. لو أتيت إلى نصوص الكتاب والسنة كلها واستقرأتها آية آية حديثا حديثا لوجدت الأوامر الواردة فيها كلها تصب في تحقيق هذا الأمر، أن الشريعة جاءت لتحقيق هذه الكليات، هذه الكليات التي فيها مصالح العباد. وبالتالي فإن الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا. لا يأمرنا إلا بما فيه خير لنا في أوامره كلها، وكذا بالنسبة للنواهي التي نهانا عنها ربنا تبارك وتعالى، لا ينهانا إلا بما فيه المضرة وبما فيه الشر. ولهذا كانت هذه الأمور مبعدة عن عباده، مبعدة بنصوص الكتاب والسنة، وكذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وبينه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى لا يحيا من حيا إلا على بينة، ولا يهلك من هلك إلا على بينة. فطاعة الله أولا وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه لا بد أن تقابل بالاستجابة لما فيها من هذا الخير ومن هذا الصلاح. ثم أمرنا الله عز وجل بطاعة من أمرنا بطاعتهم. الآية قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر عرفه علماؤنا بأنهم العلماء والأمراء، والعلماء والأمراء يطاعون، إلا أن طاعتهم ليست استقلالية، بمعنى يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله، يطاعون إذا أمروا بمعروف، أما إذا أمروا بخلاف ذلك فلا طاعة، لأن الأصل الذي تعبدنا الله عز وجل به أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا. الطاعة لا بد أن تكون مناطة بهذا الأمر وبهذا القيد، أن تكون بالمعروف. أمرنا بطاعة الوالدين، الطاعة لهما لا بد أن تكون بهذا القيد، إذا أمرا بمعصية الله جل وعلا فلا طاعة. أمرت الزوجة بطاعة زوجها، وأن طاعة زوجها مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، وهذا لعظم حقه عليها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. ولكن رغم ذلك، لو أن هذا الزوج يأمر بمعصية ولا يتقي الله عز وجل في نفسه ولا يتقي الله في أهله، يأمر بمعصية الله، لا نقول لها لك أن تخالفيه، نقول لها يجب عليك أن تخالفيه وأن تعصي أمره، لأن هذه الطاعة تؤدي إلى معصية الله تبارك وتعالى. وطاعة الله جل وعلا قبل طاعة أي مخلوق، هذا نقوله في سائر المخلوقين بخلاف واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي الكريم أصلا وابتداء أوامره وحي، لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي لا نناقش أوامره ولا ننظر فيها هل تناسبنا أم لا، هل تعجبنا أم لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاستجابة المباشرة، الاستجابة المباشرة. جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه كان في صلاة ومر عليه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته، فلما أنهى صلاته جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الرجل والأمة من بعده أن الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون استجابة فورية. ومن هذا استفاد العلماء أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، لا يقبل التراخي. يأمرك الآمر بأمر ثم تأتي ذلك الأمر بعد يوم أو يومين، هذا دليل على أنك ما استجبت لأمر الله. ولهذا كما أن علماء الأصول قالوا الأمر يقتضي الفور، قالوا قبل هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وقالوا قبل هذا أو بعده الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه كلها من القواعد المتفقة ومن القواعد التي تسير مع مثل هذه الأوامر الواردة في الشرع الواردة في الشرع. ولهذا هذه الدعوة الربانية العظيمة وهذا النداء الإلهي لأهل الإيمان بالاستجابة، والتي هي بمعنى الإجابة، الإجابة لله بمعنى الإجابة لأوامره تبارك وتعالى، لأوامره كلها. ولا ينبغي أن يكون أهل الإيمان كأولئك الذين أمروا بمخالفتهم. نحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، صح ولا لا؟ والله جل وعلا أمرنا بهذا في أعظم صورة من صور القرآن في أم الكتاب، هذا الدعاء العظيم الذي ندعو الله جل وعلا به: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تهدنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، اليهود الذين أخبر الله جل وعلا عن شيء من مخالفاتهم، ومخالفاتهم كثيرة، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهذا في الحقيقة ليس سبيل أهل الإيمان وأهل التقى لله عز وجل. الأتقياء لله تبارك وتعالى يمتثلون أوامره. شيخ حتى هنا نحكتنا هذه بارتنا هي مو البارتنا البيضاء الله يهديك. ها ما كاش هذا أقل موش أنا عند جاركم راح يطلعوا عليه جري
السلام عليكم.
هيا مول جري
السلام ورحمة
السلام الله حيا الله شيخ عبد الهادي حياك الله. فقول الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول بهذا المعنى، ينبغي أن تكون بهذا المعنى حتى يكون هذا المؤمن محققا لأمر ربه تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. هذه الإجابة تكون لما يحيي المؤمن، لما يحييكم. قال أهل التفسير للإسلام قول من الأقوال، وقال مجاهد للحق، للحق استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم للحق. وقيل لما يحييكم أي القرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم. وهذه أقوال ليست متعارضة، وعندنا قاعدة في باب التفسير أنه إذا كان في الآية أكثر من تفسير، وهذه التفاسير كلها ليست متعارضة فيما بينها، وليس لدينا الدليل الذي يرجح أحد هذه التفاسير على غيرها، فالأولى أن تحمل على هذه المعاني كلها، فيقال لما يحييكم أي للإسلام وللإيمان وللحق وللقرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم، لأن الحياة الحقيقية والمقصودة في هذه الآية الكريمة هي حياة القلوب لا حياة الأبدان. والناس بين حي وميت، بين حي وميت، الذي يذكر ربه كما صح هذا عن نبينا، مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي لحياة قلبه، هذا القلب الذي عرف الإيمان والذي ذاق حلاوة الإيمان والذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذه بها تحيا القلوب. وإذا فقد القلب هذه الأمور فإنه ميت، وإذا كان القلب ميتا هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد يكون من أهل الإيمان، إلا أن الذنوب والمعاصي تراكمت على القلب حتى جعلته قلبا أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء هذا في حديث حذيفة عند حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم عليه رحمة الله: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن بما فيها فتن الشبهات وفتن الشهوات. ولهذا المؤمن مطالب دائما وأبدا بمجانبة الفتن ما ظهر منها وما بطن، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجنبه إياها وأن يعصمه من شرها وأن يسلك السبيل الذي يبعده عنها، لا يسير في طريقها، لا يكون مع أهلها ممن ابتلوا بها، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان إذا جالس أصحاب فتن الشبهات ابتلي بشيء منها، ابتلي بشيء منها وقد لا يشعر، حتى يجد نفسه قد أشبع بها، وحين ذاك يصعب عليه الخروج منها أو الانفلات من شباكها، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا نحن دائما وأبدا نمشي في هذا الطريق على هذا الأصل، أننا نتهم أنفسنا دائما وأبدا، وأننا نعترف بضعفنا وبقصورنا في الأمور كلها، وأننا نحتاج إلى ربنا دائما وأبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا بد أن نعيش بهذا حتى لا نغتر بشيء مما يؤتاه أحدنا، وإذا ابتلينا بهذا أفسدنا قلوبنا، وإذا فسدت هذه القلوب فسد كل شيء. ولهذا المحافظة على هذه القلوب بالابتعاد عن مضلات الفتن كلها، ما تعلق بفتن الشبهات وهي أخطر النوعين. فتن الشبهات التي عند أهل البدع والأهواء، وأهل البدع والأهواء هم الذين خالفوا هذا الطريق، ما سلكوه، ما كانوا أتباعا للحق ولا على طريق الهدى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال في بيان هذه الحقيقة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد وقد أمروا بالاستجابة لك، والله جل وعلا أمرهم بهذه الاستجابة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. ما كانش طريق ثالث، إما هذا طريق الهدى والرشاد، وإما طريق الهوى والضلال والفساد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كان أصحاب الهوى مخالفون مناقضون لطريق الأنبياء الذي أمر الله جل وعلا العباد أن يسلكوه وأن يكونوا فيه جميعا. والأهواء كثيرة، ما أكثرها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، أخبر بهذا يوم كان أصحابه جميعا على الحق مجتمعين متبعين لهذا النبي الكريم، قال: ستفترق وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ والصحابة أحرص الناس على الخير، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الرواية الأخرى قال: هي الجماعة وتعدد الروايات في الحديث الواحد يفيدنا في الوقوف على معنى الحديث. فالجماعة هي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام، وهم المقصودون بقوله تبارك وتعالى: ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية عظيمة في هذا الباب. من يشاقق الرسول، يخالف أمره ويتنكب طريقه من بعد ما تبين له الهدى، لأن هذا الكريم جاء بالهدى وجاء بالحق المبين. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يخبر عن نفسه ويخبر ربه جل وعلا عنه بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذين الأمرين العظيمين يرحمك الله، بالعلم النافع وبالعمل الصالح الذي بهما ينال العباد مرضاة الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يرضى عنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لهذه الحياة الحقيقية، حياة القلوب، هذه القلوب التي لا تحيا إلا بالإيمان ولا تحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب واتبع سبيل الرشاد وسار على هذا المنهج القويم وكان من المتبعين للحق المبين، لأنك يا عبد الله بين أمرين: بين أن تكون متبعا للحق باتباع الكتاب والسنة، وهذا معنى الاستجابة لله وللرسول، وهذا ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الكتاب والسنة التزامهما والتمسك بهما وفهمهما على الفهم السليم الصحيح الذي فهمه أصحاب رسول الله، وهذا القيد لا بد منه، لا بد منه تحقيقا لما جاء في حديث النبي السابق: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه الكرام بما فهموه من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الذي يعصمنا من الفتن كلها ويجعل المتبع لهذا الصراط ولهذا الطريق على الحق المبين. لا بد من هذا القيد، لأن الناس جميعا يدعون التزام الكتاب والسنة، ولكن فهمهما للكتاب والسنة هذا كذلك ساروا فيه على وفق أهوائهم، ولم يسيروا فيه على ما كان عليه الأولون. والهداية لا تتحقق إلا باتباع سبيلهم والتزام منهجهم، هذا المنهج القويم. ثم قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن هذه القلوب كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا وجب علينا جميعا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا. وهذا كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ كان يسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه، وكان من قسمه: لا ومقلب القلوب. وهذه حقيقة ينبغي أن تعلم، أن القلوب تتقلب، والذي يقلبها هو هذه الفتن التي تكون سببا في ذلك. فيسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه، هذا من جهة، وأن يسير في أسباب الثبات، في أسباب الثبات على الحق المبين، ويجتنب كل هذه العوائق التي تصدنا وتبعدنا عن طريق ربنا تبارك وتعالى. ومن هذه العوائق التي يذكرها العلماء اتباع الهوى، اتباع الهوى والتخلص من هذا. كيف يتخلص المرء، كيف يتخلص المؤمن من اتباع الهوى؟ أن يسير على وفق منهج، هذا المنهج يجعل له أصلا، هذا الأصل أن العلم قبل القول والعمل، ويمشي بهذا الأصل في حياته. أي أمر يقدم عليه من أمور دينه لا بد أن يسأل فيه، ولا بد أن يتعرف على الحكم الشرعي فيه. وإذا سأل لا يسأل فحسب، ينبغي أن يكون على الجادة حتى في سؤاله، أن يكون سلفيا في تعلمه وفي سؤاله، يرجع إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الربانيين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا تعلم حكم الشيء وعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه، سار عليه بعد ذلك من غير تردد ولا تأني، سار عليه بعد ذلك والتزم ودعا إليه غيره. ودعوة الناس للخير تثبتنا عليه، تثبتنا على هذا الخير، وحتى يعم الخير في الناس، وإذا عم الخير قل الشر فيهم، قل الشر فيهم، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بالدعوة إلى الخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مطلب من المطالب الشرعية، وهو من أعظم أعمال نبينا عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال أهل العلم من المفسرين أن يحول بين القلب والكفر أو القلب والإيمان، وهذا لنعلم أن كل أمر إنما هو قضاء وقدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان العظيمة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذه الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما قال في واحد من الأركان أن تؤمن، قال أن تؤمن بجملة الأركان الخمس: أن تؤمن بالله وملائكته، ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن، ثم ختمها: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه الرجلان من أهل البصرة يخبرانه عمن ظهر فيهم ممن ينكر القدر، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بل قال: والذي يحلف به عبد الله، وهو يحلف بالله، يقسم على هذا الأمر لبيان أهمية هذا الأمر. هكذا كان أصحاب رسول الله، هكذا كان أصحاب النبي الذين تربوا على هذه المعاني العظيمة وتربوا على هذه الأصول، لا يتوانون في الرد على المخالفين المنكرين لأصل من أصول الدين. والقدرية فرقة من الفرق التي ظهرت في الأمة مع هذه الفرق الكثيرة، والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. القدرية قال: هم مجوس هذه الأمة، القدرية هم مجوس هذه الأمة. كيف ذلك؟ لأن القدرية يزعمون في عقيدتهم الباطلة أن الله في تقدير أفعال العباد قالوا أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قدر الخير ولم يقدر الشر. أهل الحق يعتقدون أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم. هؤلاء قالوا خلق أفعالهم التي هي خير وما خلق أفعالهم التي هي شر. أرادوا أن ينزهوا الله زعموا، كما زعم غيرهم من الجهمية، أرادوا أن ينزهوا الله جل وعلا عن التشبيه، فوقعوا فيما هو شر من التشبيه، وقعوا في التعطيل، فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء كذلك قالوا إذا قلنا أن الله قدر الخير والشر نسبنا الشر لله عز وجل، هذا لجهلهم ولبعدهم عن مثل هذه الأصول. كان يكفيهم أن يعتقدوا ما اعتقده الأولون الذين هم أفضل منهم وأعلم منهم وأتقى لله جل وعلا منهم وأعلم بما في الكتاب وبما في السنة. كيف لا وقد عايشوا التنزيل؟ كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أظهرهم يجالسونه ويماشونه ويسافرون معه؟ ألا يكون هؤلاء أعرف بأحوال رسول الله من غيرهم؟ بلى. فما الذي أدى بهم لأن يخالفوا هؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل باتباعهم واتباع سبيلهم، وبين لنا ربنا جل وعلا أن أفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله، وأفضلها بعدهم من اتبعهم إلى قيام الساعة، لقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان كل من جاء بعدهم، لم يخالفوهم، لم يخالفوهم لا في منهجهم ولا في معتقدهم. منهجهم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموه واتبعوه ولم يغيروا ولم يبدلوا، هؤلاء هم أتباعه حقا وحقيقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على سبيلهم وأن يوفقنا لمرضاته تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستجيب لله وللرسول بهذا الخير العظيم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا ويثبتنا على هذا الحق المبين الذي نسأل الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا عليه. هذا الله تبارك وتعالى.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.